أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام وما زال في كتاب الزكاة، وتحديدا في زكاة الفطرة. وقلنا أنه أربعة شرائط يشترط في من يؤدي الزكاة، وهي البلوغ والعقل والحرية، وأن يكون مالك اللقوط سنته، عنه وعن عياله. ثم قلنا أنها تجب على الكافر، هذا درس اليوم، أن الفطرة تجب على الكافر بداية ابتداء. الوجوب منصب على الكافر كما ينصب على المسلم، ولكنها لا تقبل منه حال كفره، حال كفره لا تقبل منه كغيرها من العبادات. زين. ولذلك لو أسلم بعد الهلال، لا تجب عليه زكاة الفطرة. أما لو أسلم قبل الهلال ولو بلحظة فتجب عليه، ماذا؟ لأنه حينئذ يكون مسلما، فهو مكلف بالأصول والفروع، فبالتالي هذه فرع، فتجب عليه الزكاة لو أسلم قبل الهلال ولو بلحظة. وهناك روايات في هذا الصدد. الآن ما هي الفائدة وما هي الثمرة؟ يعني نصب عليه الوجوب، في حال كفره نصب عليه الوجوب، إلا أنه لو أتى به بها لا تقبل منه. خب، إذن ما هي الثمرة؟ الثمرة تظهر في حسابه وعقابه، لأنه سوف يكون عاصيا، قال: وتجب الفطرة ولا تجب العفو، وتجب الفطرة على الكافر. ما هو الدليل لإطلاق أدلة وجوبها؟ أدلة وجوب الفطرة مطلقة، فهي شاملة للمسلم والكافر، كما يجب عليه زكاة المال، كما قلنا في زكاة المال أنها واجبة عليه، واجبة على الكافر، لكنه لو أتى بها لا تقبل منه، لا نأخذها منه، لكنها واجبة عليه. طب الآن لو أتى بها ودفع زكاة الفطرة وهو كافر، هل تصح منه؟ ولا تصح منه، أي من الكافر، حال كفره، لماذا لا تصح؟ لأنها عبادة، والعبادة اشترط بها نية القربة، وهو كافر فلا تصح منه نية القربة، مع أنه أي الكافر لو أسلم بعد الهلال، سقطت عنه، أي سقطت عنه الفطرة، وإن استحبت قبل الزوال. لو أسلم قبل الزوال مستحب أنه ماذا؟ أنه يدفع الفطرة. لماذا؟ للرواية، رواية جاءت بهذا، وهي موثقة عمار، العفو، معاوية بن عمار، في اعتبار الشروط. قال: في المولودي يولد ليلة الفطر، واليهودي يسلم ليلة الفطر عليهم. قال جواب الإمام: ليس عليهم فطرة، وليس الفطرة، إلا على من أدرك الشهر، فهذه الرواية ظهر أنه ماذا؟ أن الوجوب هو قبل الغروب، لا بعد الغروب. ولكن الشيخ الطوسي روى رواية مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة، هكذا قال الشيخ الطوسي. قال وقد روي أنه، يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة، وكذلك من أسلم قبل الزوال. فهذه الرواية تدل على الوجوب، لكن ماذا نحملها على الاستحباب؟ للجمع بين الروايات، للجمع بين هذه الرواية وتلك الرواية، فنقول أنه يستحب لو ماذا؟ لو أسلم الكافر قبل الزوال وولد له مولود قبل الزوال. أما لو كان قبل الغروب، قبل غروب ليلة الفطر، فيجب إخراج الفطرة أو الفطرة له. أما إذا كان بعد الهلال، يعني بعد رؤية الهلال، يعني بعد الغروب، فتسقط. نعم، قيل باستحبابها. قال وإن استحبت قبل الزوال كما تسقط المالية، أي زكاة المال، فهاي يقول إلى نظير أنه جنوى زكاة المال تسقط، تسقط متى؟ لو أسلم بعد وجوبها، يعني بعد تعلقها، تعلق الزكاة بالمال، تعلق وجوب زكاة الزكاة بالمال، هو أسلم، هو أسلم، هذا لا تجب عليه زكاة المال. أما لو أسلم قبل تعلق وجوب الزكاة بالمال، يعني قبل إتمام النصاب مثلا، أو قبل تمام الحول مثلا، فهنا لم يتعلق وجوب الزكاة بالمال، فحينئذ عندما يتم النصاب أو يتم الحول ماذا يجب عليه؟ زكاة المال. الحال هنا كذلك، لو أسلم قبل الهلال تجب عليه زكاة الفطرة، لو أسلم بعد الهلال، بعد رؤية الهلال، لا تجب عليه الزكاة. طب الآن ما الفائدة؟ أنه نوجب عليه الزكاة حال كفره، ولا نقبلها منه لو أتى بها حال الكفر. الفائدة ما هي؟ قال وإنما تظهر الفائدة، أي فائدة تكليفه بها ابتداء في عقابه على تركها، حتى يعاقب على تركها. لمن هو كافر ونكلفه، نكلفه بالزكاة، ونكلفه بالصوم، ونكلفه بالصلاة، فلا يأتي بها، يحاسبه الله لماذا لم تأتي بها، لذلك هو نكلفه بها. تظهر الفائدة في عقابه، أي في عقاب الكافر على تركها، على ترك الزكاة لو مات كافرا ولم يسلم. أما لو أسلم قبل موته فالإسلام يجب ما قبله، لو مات كافرا كغيرها من العبادات أيضا مكلف بها ابتداء، لكنه لو أتى بها لا تقبل منه، مثل الصوم والصلاة وغيرها. لو صلى الكافر لا نقبلها منه. يقول هل أنا مكلف أم لا؟ نقول له نعم مكلف، يا بقى أريد أن أصلي، لا نقبل منك إلا أن تسلم. لماذا؟ لأنها عبادات، والعبادات مشروطة بالنية، أي بنية القربة، ولا يصح التقرب من الكافر والجاهل بالله سبحانه وتعالى. الآن نقطة، بحث جديد، متى يعتبر بتمامية الشروط؟ متى يعتبر أن هذا المكلف تمت الشروط بحقه فتجب عليه زكاة الفطرة؟ قال والاعتبار بالشروط عند الهلال، عند الهلال. أولا، ما هو دليل هذا أنه اعتبار الشروط عند الهلال؟ موثقة معاوية بن عمار السابقة أنه مطلقة لم تحدد، فبالتالي ماذا نقتصر على القدر متيقن وهو عند رؤية الهلال، أما بعد رؤية الهلال لا نتعدى له، لا نتعدى له. والاعتبار بالشروط عند الهلال، أي عند رؤية الهلال، فلو اعتق العبد بعده، أي بعد الهلال، أو استغنى الفقير بعده، أي بعد رؤية الهلال، أو أسلم الكافر بعده، أي بعد الهلال، أو أطاعت الزوجة، أي الزوج الناشز، لأنه قلنا سابقا أنه لا تجب عليه زكاة الناشز، فلو أطاعت الزوجة قالت أنا أطيع لكن بعد رؤية الهلال أيضا لا تجيب، كل هذه الفروض لا تجيب. فلو اعتق العبد بعد الهلال أو استغنى الفقير بعد الهلال أو أسلم الكافر بعد الهلال أو أطاعت الزوجة الناشز بعد الهلال لم تجب عليه زكاة الفطرة نيابة عن هؤلاء. واضح هؤلاء يعول بهم لكنهم تمت هذه بعد الهلال، ونحن نشترط أنه تكون تمامية الشرائط قبل الهلال. فحينئذ لو أسلم الكافر بعد الهلال لا تجب عليه زكاة الفطرة. لو صار العبد حرا بعد الهلال فلا تجب عليه زكاة الفطرة. لو الزوجة الناشز أطاعت بعد الهلال أيضا لا تجب الزكاة على زوجها. طبعا ترك مثالين بعد المفروض أن يأتي بهم الشارع، وهو مثال الضيف ومثال الولد. يعني لو ولد له ولد بعد رؤية الهلال أيضا لا تجب عليه زكاته، زكاة فطرته، وإنما تستحب. وكذلك لو حل عليه ضيف بعد الهلال أيضا لا تجب عليه زكاته وإنما تستحب. وتستحب الزكاة لو تجدد السبب، أي السبب الموجب للفطرة، لو تجدد ما بين الهلال وما بين الزوال. يعني هذا شخص حل عليه ضيف قبل الغروب، فهذا الضيف يجب على من استضافه أن يدفع له زكاة الفطرة، فهذا حلول الضيف سبب لوجوب زكاة الفطرة. الآن بعد رؤية الهلال قبل الزوال صباحا حل عليه ضيف آخر، هذا الضيف الآخر هل تجب عليه زكاة فطرته أيضا؟ لا، هذا تستحب، هذا تستحب. لماذا؟ لنفس الشرط، لنفس الشرط، لأنه نشترط أن ماذا؟ أن تتم الشروط قبل الغروب وقبل رؤية الهلال، وهذا الشرط أو السبب توفر بعد رؤية الهلال. فبالتالي جمعا بينها صحيحة معاوية بن عمار وبينما رواه الشيخ الطوسي نجمع بينهما فنقول ماذا؟ باستحباب دفع الزكاة، زكاة الفطرة عنه. ذلك قال وتستحب الزكاة لو تجدد السبب، كما لو حل عليه ضيف آخر. السبب الموجب أي الموجب لزكاة الفطرة، لو تجدد السبب ما بين الهلال، أي ما بين هلال ليلة العيد أي ليلة الفطر، وهو الغروب ليلة العيد أي ليلة الفطر، ما بين الهلال إلى الزوال، إلى زوال يوم العيد، يعني إلى صلاة الظهر من يوم العيد تقريبا. ما هو سبب الاستحباب وما هو دليل الاستحباب؟ المرسلة التي رواها الشيخ الطوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تحمل على الاستحباب جمعا بينها وبين الروايات المجوزة. الآن نقطة بحث جديد، ما هو مقدار زكاة الفطرة؟ زكاة الفطرة التي ندفعها ما مقدارها وما هي أجناسها؟ أجناسها ما هي؟ طبعا بدو أن نطرح عدة آراء في مسألة الأجناس، والشارح والمصنف تبنوا رأيا منها. أربع آراء تقريبا. الرأي الأول للصدوقين والعماني الاقتصار على الأربعة، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه الأجناس الأربعة الأساسية في الزكاة، وهي نفسها التي أوجبنا فيها زكاة الغلات، الحنطة والشعير والتمر والزبيب. القول الثاني للإسكافي والحلي والحلبي، أي ابن إدريس الحلي والحلبي أبو الصلاح الحلبي، أضافوا إلى هذه الأربعة الذرة، الشيخ في المبسوط والخلاف أضاف الرز واللبن. أما الرأي الرابع وهو المشهور وهو قول الشارع والمصنف أنه القوت الغالب، القوت الغالب، القوت الغالب طبعا يحتاج إلى ضابطه، والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والآقط واللبن. هذه السبعة التي طرحها المصنف هنا، هذه سبعة أساسية. لو أردنا غيرها إلا لو أردنا غيرها غير هذه السبعة لابد أن نشترط أن يكون قوتا غالبا لمن يدفعه. مثلا مثلا خرجنا عن هذه السبعة، عن هذه السبعة أجناس التي ذكر المصنف، أردنا أن ندفع مثلا من العدس، العدس ليس مذكورا هنا في السبعة الأساسية، لابد أن يكون العدس قوتا غالبا وأساسيا لمن يريد دفع زكاة الفطرة بهذا القيد، بهذا القيد. واضح؟ لذلك قال وقدرها أي قدر ما يدفع لزكاة الفطرة صاع أو صاع، والصاع مقداره 3 كيلوات تقريبا. قلنا سابقا أن مقدار الصاع 3 كيلوات عن كل إنسان، عن كل إنسان هذا المقدار، مقدارها صاع وهو مقدار 3 كيلوات من هذه الأجناس. جنسها ما هو؟ جنسها من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز. هذا خمسة قيدها بمنزوع القشر الأعلى، يعني من غير قشور، من غير قشور. السادس وهو الآقط، هاي تقرأ قراءتان، الآقط أو الأقط، أو الأقط قراءتان لها، وهو اللبن يسمى الآن الخاثر في عرفنا، وهو لبن سخن في النار وثم جفف، ثم جفف، وهو لبن جاف، أي ها جاف وبعد تسخينه، يعني يسخن في النار ثم يجفف. أو الآقط أو اللبن، وهذه الأصول السبعة مجزية حتى وإن لم تكن قوتا غالبا، هذه السبعة مجزية حتى لو ما كانت هي القوت الغالب. أما غيرها غير هذه السبعة مثل من غيرها كالحمصي والعدسي وما شابه، فإنما والذرة أيضا، الذرة لم تذكر في هذه السبعة، فإنما يجزي غيرها غير هذه الأجناس السبعة يجزي مع غلبته في قوت المخرج، في قوته هو نفسه لا قوت بلده، لا لا هو نفسه، كون هذا غير هذه الأجناس كون هو غالب على قوته، كون دائما يعني باستمرار يأكلون، لو فرضنا العدس مثلا كون باستمرار يأكلون العدس حتى يستطيع أن يخرج منه. وأفضلها، أفضل الأجناس جميعا هو التمر، هو التمر. لماذا التمر هو أفضل الأجناس؟ طبعا روايات جاءت به، ما أدري وين خليت الرواية، لخبر سنان وصحيح هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام، هاي الصحيحة. التمر في الفطرة أفضل من غيره، لماذا؟ لأنه أسرع منفعة، وذلك إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، هذه الصحيحة. والخبر خبر ابن سنان، التمر أحب إلي فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة، الإمام الصادق يقول سلام الله عليه. الآن طرح التعليل، وهذا التعليل هو نفسه الموجود في الرواية، يعني الشارح لم يأتي بشيء جديد، وإنما جاء بما هو مذكور تعليل في الرواية. الإمام علل قال لأنه لأن التمر أسرع منفعة. ليش أسرع منفعة؟ لأنه لا يحتاج إلى شيء، هو مباشرة بمجرد أن يقع في يد المستحق يأكل منه، لا يحتاج إلى أي شيء، لا إلى طبخ ولا إلى تجهيز ولا إلى مقدمات، لا يحتاج أي مقدمات. وأقل كلفة بالنسبة للمستحق، لا يكلفه شيء، لا يكلفه شيء، لا يخسر عليه شيء ليحضره، كما في الحنطة مثلا يحتاج إلى النار، إلى من يعجن، إلى من يخبز، إلى كذا. نعم نعم، المستحق، كل المستحق، نحن نبحث ماذا عن المستحق، نريد الفائدة للمستحق، فهو أسرع منفعة له وأقل كلفة عليه، لا يكلف شيء. أما الحنطة مثلا والشعير فيحتاج إلى الطحن والعجن والخبز وما شابه، وكذلك غيرها، الأرز أيضا يحتاج إلى هذا الشيء وغيره. ولإشتماله، لإشتمال التمر على القوت والإدام، القوت طبعا الغذاء، واضح أنه يغذي، التمر يغذي، لكن الإدام، الإدام هو كل ما يصلح أن يكون طبقا مع الخبز، كل ما يكون أن يصلح كل ما يصلح أن يكون ماذا؟ طبقا مع الخبز، يعني يدام به مع الخبز، يسمى إدام، فهو أيضا يصلح أن يكون مع الخبز، فهو صالح المن لأن يكون إدام، وكذلك هو قوت لأنه يقوت صاحبه ويغذي صاحبه. فالقوت هو ما يصلح للتغذية، والإدام هو ما يصلح أن يجعل مع الخبز، هذا الأفضل، أفضلها هو التمر. ثم الزبيب بعد التمر، الزبيب لماذا؟ لقربه من التمر في أوصافه أيضا، ماذا؟ أسرع منفعة، سريع المنفعة، لأن التمر أسرع، سريع المنفعة، قليل الكلفة، يشتمل على القوت ويشتمل على الإدام، فهو قريب على التمر في صفاته. ثم بعد الزبيب الأفضل ماذا؟ هو ما يغلب على قوته من الأجناس وغير الأجناس. ما هو الغالب على القوت؟ هو هذا. لذلك قلنا أن الرأي الرابع يقول ماذا؟ القوت الغالب للشخص الدافع للزكاة، هذا هو الرأي الرابع، يعني ضابطه أن يكون قوته غالبا على قوت من يدفع الزكاة. والصاع، مقدار الصاع، رجع للصاع، قال والصاع 9 أرطال ولو من اللبن على الأقوى. طب الآن هو قال سابقا مقدار صاع، لأن الصاع كم مقداره؟ مقداره كم؟ قال مقداره 9 أرطال، وطبعا كل 3 أرطال كيلو، فيكون مقداره 3 كيلوات، لكن قال على الأقوى، على الأقوى، هاي دلالة على الخلاف، لكن الخلاف في ماذا؟ هل أن الخلاف في مقدار الصاع، يعني هل أن الخلاف في مقدار الصاع، قسم يقول أن الصاع مقداره 9 أرطال وقسم يقول مقداره 6 أرطال وقسم يقول مقداره 4 أرطال، هل هذا الخلاف هو الذي قال على الأقوى 9 أرطال؟ لا، ليس هذا الخلاف، بل الكل متفق أن مقدار الراط 9، مقدار الصاع 9 أرطال، هذا لا خلاف فيه، وإنما على الأقوى اختلفوا في اللبن، في اللبن هل يجب 9 أرطال، هل يجب دفعوا 9 أرطال للفطرة؟ قسم قالوا نعم الواجب دفع 9 أرطال من اللبن، وقسم قالوا لا الواجب دفع 6 أرطال من اللبن، والقسم الثالث قال الواجب دفع 4 أرطال من اللبن، فالخلاف صار في اللبن، هذه على الأقوى دلالة على الخلاف في اللبن، في مقدار ما يخرج من الأصواع للبن، لا في مطلق الأجناس، وليس الخلاف في ماذا؟ في مقدار الصاع، من الواضح أنهم لم يختلفوا في مقدار الصاع، الصاع 9 أرطال وكل 3 أرطال كيلو، فالنتيجة أنه يكون مقدار الصاع 3 كيلوات وهو يساوي 9 أرطال. واضح هذا؟ لكن الخلاف في مقدار ما يخرج من اللبن، من اللبن فقط، أما بقية الأجناس واضح أيضا 9 أرطال من البقلج، لكن اللبن اختلف فيه لاختلاف الروايات. قال والصاع 9 أرطال ولو من اللبن في الأقوى، في الأقوى. إذن هو يرجح القول القائل بالتسعة، هذا أي في الأقوى غاية لوجوب الصاع، غاية لوجوب الصاع لا لتقدير الصاع، هذا غاية، إما الغاية هذا على الأقوى غاية لوجوب الصاع لا غاية المن لتقديره، وإنما مقداره لا خلاف فيه، مقدار الصاع لا خلاف فيه أنه يساوي الرطل يساوي 9 أرطال، لا خلاف فيه، لا خلاف في التقدير من أن الصاع يساوي 9 أرطال، وإنما الخلاف في ماذا؟ في وجوبه، في وجوبه في اللبن، في وجوبه في اللبن. فإن مقابل الأقوى إجزاء، أي قول آخر بإجزاء 6 أرطال منه، شوف قال منه، من اللبن 6 أرطال من اللبن، هذا القول الآخر، أو 4 أرطال من اللبن على القول الثالث. هذه أقوال في اللبن، في اللبن لا في غيره ولا في مقدار الصاع، لا أن الصاع منه من اللبن قدر آخر، مو أن الصاع شنو قسم يقدرونه مقدار الصاع ب9 وقسم من الفقهاء يقدرونه ب6 وقسم ثالث يقدره ب4، لا، الكل متفق على أن مقدار الصاع هو 9 أرطال، لكنهم اختلفوا في اللبن كم نخرج من اللبن، هذا المكلف كم يخرج من اللبن، هل يخرج 9 أرطال أو يخرج 6 أرطال من اللبن أو يخرج 4، فما هو المخرج؟ في اللبن لا في غيره، لا أن الصاع منه قدر آخر. الآن سؤال، هل يجوز إخراج القيمة؟ ولو جاز إخراج القيمة بدل العين في أي سعر، هل هو في سعر الرواية؟ لأن الروايات حددت مقدار ماذا؟ مقدار الصاع ومقدار الرطل، حددته الرواية، كل صاع حددته بدرهم أو بثلثي درهم، هذا ما حددته الرواية، هل نلتزم بهذا المقدار؟ يعني في زماننا هذا لو أردنا أن نخرج سعره، سعر القوت، هل نخرج من بالدرهم؟ يعني كل صاع نقول يساوي درهم لأنه مذكور في الرواية ونخرج الآن دراهم، أم نلتزم بسعر كل زمن في زمنه؟ الله، من الواضح أن كل زمن في زمنه، أما الرواية جاءت في ذلك الزمن، في ذلك الزمن كان مقدار الصاع مثلا من التمر يساوي ماذا؟ يساوي درهم، تحدد بالدرهم وهكذا. أما في زماننا هذا الدرهم لا قيمة له، ماذا يستفيد منه المستحق؟ لا يستفيد منه شيء. لذلك قال ويجوز إخراج القيمة، أي قيمة الحنطة مثلا، قيمة اللبن مثلا، قيمة التمر مثلا، لكن بأي سعر؟ هل بسعر الذي حددته الرواية أم بسعر الوقت، بسعر زمن، كل زمن في زمنه؟ قال بسعر الوقت، بسعر الوقت، من غير انحصار في درهم عن الصاع، لا ننحصر ماذا؟ ولا نحصر تحديد الصاع بسعر الرواية، السعر الذي حددته الرواية، أو بدرهم عن الصاع أو ثلثي درهم كما ورد في الروايات، فلا ينحصر. ما ورد في الروايات ماذا نفعل به؟ نحمله، وما ورد منها أي من الروايات مقدرا بذلك، أي مقدرا بالدرهم أو ثلثي درهم، منزل أي نحمله على سعر ذلك الوقت. في زمن الرواية سعر الصاع كان مقداره درهم أو ثلثي درهم. طب هذا لا يعني أنه ماذا نلتزم ما نحصره بذاك الزمن، فأزمانه تختلف والأسعار تختلف. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.